بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الآيات، تأملوا في مناسبة هذه الآية لما تقدم. تقدمت معنا آيات في الطلاق وشيء من أحكام الطلاق وعدة المطلقة، كما قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وإلى أن ختم آيات الطلاق برحمة لما ينتج عن الطلاق الرضع الصغار، كما مر معنا في المجلس الماضي في قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وكفل الله تعالى حق الرضيع الصغير بين الرجل وامرأته المطلقة، ما تركه لهذه الخصومات والخلافات، مع وجود الحنان في قلب الأم والشفقة، لكن قد تفسدها هذه الخصومات. فانظر إلى عظيم رحمة الله جل وعلا. الآن انتهت أهم الأحكام المتعلقة بموضوع الطلاق والتيسير فيه، حتى ختمت بهذه الرحمة المتعلقة بالرضع الصغار. فانتقلت الآيات بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع الفرقة. الفرقة قد تكون بالطلاق في حال الحياة، وقد تكون بسبب ماذا؟ بسبب الموت، موت الزوج. فجاءت الأحكام المتعلقة بهذا، وكما تلاحظ الله تعالى يخص من هذه الأحكام العدة، لأن العدة أمرها خطير، هي التي تفرق بين الحلال والحرام. فالعدة هذه الفترة التي تكون بعد الفراق، قبل أن تبدأ هذه المرأة حياة أخرى لابد من العدة، لأنها قد تكون حاملا من زوجها الأول، سواء كان الذي طلقها والذي مات عنها. فإذا ما كان هناك عدة، يأتي زوج ثاني تزوجها وتختلط الأنساب، فيأتي التنبيه على حكم العدة. فهنا يذكر الله تعالى عدة المتوفى عنها زوجها، فيقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم. هذا فعل ملازم للبناء لغير المذكور، لأن الفاعل معلوم هو الله جل وعلا، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهو معلوم. فقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. يتربصن كما عرفنا يعني ينتظرن، وهذه كلمة مرت معنا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فترة العدة ثلاثة قروء. هنا يتربصن بأنفسهن، وعرفنا التربص فيه شيء من الصبر، لأن تقليب حروف الكلمة يعني ربص، إذا قلبتها من تقليباتها ماذا؟ صبر. فقالوا كأنه انتظار مع صبر، لأن المرأة إذا كانت في عدتها تصبر على بعض الأمور، كما عرفنا في المطلقة تصبر ما تنكح زوجا آخر، فهنا كذلك تصبر على الإحداث كما سيأتي معنا، على ترك الزينة والطيب، فيتربصن، هذا فيه انتظار مع صبر، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. انظر إلى هذا التحديد الدقيق من الله جل وعلا، 4 أشهر و10. ما الحكمة من هذا التحديد؟ يقول ابن المسيب رحمه الله وقد سئل: ما بال العشر؟ 4 أشهر و10، ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح، ومثله عن أبي العالية. يعني استفاد العلماء من هذا أن الحمل لا يتبين في الظاهر إلا بعد هذه المدة، خاصة في هذه العشر. وإن كان مسألة نفخ الروح فيها خلاف، وإن كان أغلب العلماء على أنها بعد 4 أشهر، وهناك هذا إن فسر حديث ابن مسعود بهذا، وإلا فالتفسير الآخر الذي وافق حديث أسيد أو حذيفة بن أسيد أنه يكون بعد 42، يعني بعد 40 الأولى، وهذا فيه يعني خلاف بين العلماء، وإن كان الذي عليه أكثر العلماء بعد 4 أشهر، لكن مسألة فيها بحث. على كل حال، بعد 4 أشهر خلال هذه 10 أيام، تأمل هنا، قال ينفخ فيه الروح، وفي هذه الفترة يظهر الحمل في الظاهر. كيف يظهر في الظاهر؟ سبحان الله الإخوة، هذا يعني تحديد في غاية الدقة، والأطباء اليوم الذين تخصصوا في مجال الحمل ويحسبون عدد أيام الحمل بدقة، ومتى ستلد المرأة، وهكذا يذكرون مراحل في كل أسبوع في كل يوم، فينصون قبل علمهم بما جاء في القرآن الكريم على أن الحمل تبدأ حركة الجنين تلاحظ بعد 119 يوم بهذه الدقة، يعني هكذا هم يعني تقريبا طبعا، لكن يذكرون بعد 119 يوم تبدأ يعني الحركة تظهر في بطن الأم، أعتقد بداية الشهر الخامس، فيذكرون هذا يعني إذا ثبتت حركة فهذا واضح يدل على أنه هناك حمل. والأم هكذا مثلا إذا يعني توقف عنها الدم، دم الحيض، ومر عليها شهر شهرين مثلا، قد في البداية تتساءل، طبعا الآن هذه الأجهزة كشفت، لكن يعني إذا استمرت هذه الفترة 4 أشهر، ثم بعد هذه 4 أشهر يتبين الحمل يقينا بحدوث حركة في بطن الأم، حتى ترى هذه الحركة بعينها من ضربات الجنين وهو في بطن أمه، ففي خلال هذه 10 أيام يتبين هذا الأمر بسهولة وبوضوح. فسبحان الله، يعني هم حددوا هذا 119 يوم، هي تقريبا 120 يوم، طبعا الأشهر الهجرية هكذا تنقص 29 أو 30، فاستأمل كيف الله تعالى حدد هذه الفترة بكل دقة، 4 أشهر ثم 10، كأن في هذه 10 تظهر الحركة بوضوح. فانظر إلى هذا الإعجاز القرآني، يعني هم الآن يكتشفون هذا ويصرحون بهذا، وأن الحركة اليقينية للحمل تبدأ في هذه الأيام. الله تعالى يبين هذا بكل دقة في القرآن. قد يقول قائل طيب يعني لماذا هنا العدة أطول من يعني 3 قرون؟ ألا يكفي هذا يعني بيان براءة الرحم من الحمل؟ يعني لماذا كانت عدة المطلقة 3 قرون وهنا عدة الوفاة 4 أشهر و10؟ إذا كانت الحكمة العظمى من العدة هي ماذا؟ براءة الحمل، براءة الرحم من الحمل حتى في المطلقة. لكن لماذا هنا زادت الفترة؟ هناك قلنا والمطلقات تربصن بأنفسنا 3 قروء، قلنا أيضا هذا إعجاز قرآني علمي، لأن الأطباء الآن يذكرون المرأة حتى وإن حصل حمل قد ينزل منها دم في الشهر الأول، قد ينزل منها دم مرة أخرى، لأن البويضة لما تنغرز في جدار الرحم قد يعني يخرج من هذا دم، وهكذا يعني في الشهر الثاني. لكن يقولون في الشهر الثالث يبعد جدا أن ينزل دم وتكون حاملا، إلا إذا أسقطت خلاص ما في حمل. فهناك يعني هذا لي يعني حصول التأكد من خلو الرحم من الحمل 3 قروء. طيب هنا لماذا ما جعلت أيضا 3 قروء؟ هنا تأمل، الزوج ميت، هناك الزوج حي. هذا فيه أولا زيادة في حفظ أنساب الموتى. قال لك عدة الطلاق كما عرفنا 3 قروء، يعني هي دلالة يعني غالبة، والمطلق يعلم حال امرأته من طهر وعدمه، يعني هو طلقها في طهر ما مسها فيه مثلا، فينتظر الآن عدتها، ولا يسمح لها أن تتزوج بزوج آخر، هي عنده، وحتى لو ما كانت عنده المهم يعني يعرف أن فلانة طلقها في الوقت الفلاني. فمثلا يعني إذا الأمر عظيم كما عرفنا، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، سواء كان من الحيض أو من الحمل. لكن هنا في هذه الفترة الزوج موجود، يعني حتى لو يعني ممكن تتلاعب أو كذا، الأمر يعني ممكن أن يعني ما تقدم على هذه الجرأة لأن زوجها موجود، إذا أرادت أن ترتبط مثلا برجل آخر. فحفظ النسب هنا يكفي في هذه الفترة 3 قروء، حتى لو لم يكن الأمر ظاهرا للعيان. لكن هنا في عدة المتوفى عنها زوجها، الزوج ميت، فهنا يعني الميت ما يدافع عن نفسه وهو مات عنها، ف يعني ممكن مثلا لو كانت الفترة أقل من هذا ويكون في بطنها حمل لكن لا يظهر، لا تظهر حركته، ممكن أن ترتبط بزوج ويتم الزواج وتختلط الأنساب بهذا، ويضيع يعني حق هذا الميت، هذا ولده وينسب إلى غيره مثلا. فهنا جاء الاحتياط بحيث أن الفترة تظهر فيها حركة الحمل، تظهر فيها حركة الحمل، ويعني في مثل هذا يعني فيه حفظ لنسب الميت، فينسب إليه ولده، ينسب إليه ولده، وهذا في حفظ حق الميت، الزوج الميت. يعني هذه حكمة. ثم كذلك أيضا هنا يعني ليس مجرد طلاق، هنا وفاة، وهذا يعني يؤثر في نفس المرأة، فناسب أن تطول المدة شيئا حتى يكون في هذا تعظيم لحق الزوج وإظهار فقد الزوج، فناسب أن تطول أيضا هذه الفترة. فقال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولذلك يعني هنا الحكمة كما عرفنا بيان براءة الرحم تماما، واحتيط هنا في حق الميت كما عرفنا، فيكون ظهور الحمل ظهورا بينا حتى تظهر حركته. طيب هذا إذا كان مدخول بها. طيب غير المدخول بها، امرأة عقد عليها زوجها فقط ثم مات عنها، ما مسها، ما دخل بها، ما خلا بها، إذا مات عنها هل تبقى في العدة 4 أشهر و10؟ تبقى في العدة عند عامة العلماء. لماذا تبقى؟ حكمة إيش؟ الوفاء بحق الزوج، خلاص هذا زوجها، حتى ولم تكن هناك حياة بينهما، لكن هذا زوجها. هذا من عظم شأن هذه الرابطة المقدسة، رابطة الزواج. ولذلك ثبت في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها يعني مهرا، فترددوا إليه شهرا. شوف كيف وهو متوقف في المسألة، شوف ورع الصحابة رضي الله عنهم. فقال: أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، لها الصداق كاملا. قال في رواية: قال لها صداق مثلها، أنه ما فرض لها فلها صداق المثل. قال: وعليها العدة ولها الميراث، لأن حكم أنه زوجها. فقام معقل بن يسار رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا، لأن فتواه وافقت حكم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم. يستثنى من هذا الحكم من؟ الحامل، إذا وضعت حملها، يعني امرأة حامل مات عنها زوجها، ثاني يوم ولدت، بعد شهر ولدت، خلاص تنتهي العدة. وأولاة الأحمال إيش؟ أجلهن أن يضعن حملهن، لأن هذه الحكمة الأصيلة الإخوة. خلاص الآن تبينت براءة الرحم، وضعت الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويدل على هذا حديث سبيعة الأسلمية في الصحيحين رضي الله عنها، فسبيعة مات عنها زوجها، ثم بعد 40 ليلة في رواية أو يعني فترة يسيرة وضعت حملها، فتزينت للخطاب، فيعني قال لها أبو السنابل، قال لا يعني حتى تكملي العدة، عدة الوفاة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ، ويعني أذن لها بأن تتزوج. فيستثنى من هذا الحامل، وكذلك يستثنى من هذا الزوجة إن كانت أمة، يعني إذا تزوج أمة هي زوجته، ليست يعني مجرد أمة، فعدتها على النصف من عدة الحرة، 2 شهر و5 ليالي، هنا 4 أشهر و10 تكون عدة الأمة الزوجة، على النصف من عدة الحرة، هذا عند جماهير العلماء قياسا على الحد، واختلف في عدة أم الولد إلى آخره، ما نريد أن نخوض في تفاصيل فقهية. المهم إذن قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. إذن معنى فإذا بلغن أجلهن قاربنا ولا انتهينا؟ انتهينا. فإذا بلغن أجلهن يعني انقضت عدتهن، مرت 4 أشهر و10، طبعا المدة تبدأ من لحظة الوفاة حتى لو ما علمت ما أخبروها، ومرت 4 أشهر و10 بعدين أخبروها قالوا لها والله الزوج مات، خلاص انتهت العدة ما تعتد. فالعدة تبدأ من وقت الوفاة. فإذا بلغن أجلهن انقضت عدتهن فلا جناح عليكم، من المخاطب؟ فلا جناح عليكم ولي المرأة أولياؤها، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فيما فعلن في أنفسهن يعني ماذا؟ من الزواج ومقدماته، يعني من الإذن بالخطبة ونظر الرجال إليها وخطبتها، لأن هذا كان ممنوعا عليها ماذا؟ فترة إيش؟ العدة، فأذن لها بالزواج والخطبة أن تخطب. كذلك فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني من ما كان محرما عليها، لأن المتوفى عنها زوجها مع العدة تكون يعني بعيدة عن الزينة، هذا مسمى بالإحداد. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسنا بالمعروف، يعني من الزينة والطيب والكحل، طبعا ليس أمام الرجال، يعني في بيتها مع محارمها. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. ولذلك هنا تأمل كيف قال بالمعروف، بالمعروف لأن هذا كانت هناك أمور محرمة عليها شرعا، فهنا المعروف هو المعروف شرعا، يعني ليس أي معروف، لا هو المعروف إيش؟ شرعا، من الإذن بالنكاح والخطبة والإذن بالزينة بعد أن كانت قبل محرمة. ولذلك جاء التعريف هنا فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. ولهذا قال بعض المفسرين بالوجه المعروف الذي لا ينكره الشرع، بالمعروف يعني المعروف شرعا، من الزواج ومقدماته. طبعا أيضا يستفاد من هذه الآية لو فعلنا ما هو منكر أصلا عموما فهذا لا يجوز، يعني لو خرجت متبرجة هذا لا يؤذن لا قبل ولا بعد. إذن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. ذلك استفاد العلماء من هذه الآية حكم الإحداد، وأن الإحداد واجب، لأن قال فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، فتبين أنه قبل هذا كان إيش؟ يعني محرم عليهن جناح وعلى أوليائهن جناح، وهذا يستفاد منه أن ولي المرأة يكون قيما عليها، لا يتركها تفعل الحرام في فترة العدة، وكذلك عموما في حياتها إذا كان مسؤولا عنها. فلذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث أم عطية رضي الله عنها قال لا تحد امرأة على لا تحد امرأة فوق 3 على ميت، يعني فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، يعني يحرم على المرأة أن تلبس لباس الزينة، يعني المراد بالصبغة هنا الصبغة التي فيها تزيين للثياب إلا ثوب عصب، يعني هذه صبغة ما كانت للزينة، وهذا يرجع فيه للعرف. يعني هناك ثياب تخرج فيها المرأة، يعني إذا خرجت من بيتها تلبسها في المناسبات أو إذا كانت مع أرحامها، هذه مثلا تمنع منها في فترة العدة، مثل المخور وغيره مثلا عندنا. لكن مثلا ثوب تلبسه في البيت وإن كان عليه نقوش أو عليه مثلا ألوان ورود مثلا، لا بأس، هذا ما يعتبر لباس زينة في العرف. ثم قال ولا تكتحل، أن الكحل من الزينة. قال ولا تمس طيبا، يعني كل أنواع الطيب من دهن عود وغيره وبخور، ولا تمس طيبا إلا إن طهرت أو إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، هذا يعني بعض ما كان يستعمل من الطيب بعد الطهر. وهكذا كل أنواع الزينة كما روي، يعني لا تخطضب يعني المرأة لأن هذا من الزينة. أما ما أحدثه الناس منها لا ترى رجلا ولا ترى قمرا، ما ده قمر يخطبها ولا إيش يعني، ولا تكلم الرجال الأجانب، يعني هذا غير صحيح. ثم عليها أن تلزم يعني بيت زوجها، البيت الذي كانت تسكن فيه مع زوجها تلزمه، سواء كان مثلا ساكن مع عند أهلها أو في بيت مستقل، تلزم البيت الذي كانت تسكن فيه مع زوجها، كما جاء في حديث فريعة بنت مالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما مات عنها زوجها اعتدي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فلا يجوز لها أن تخرج إلا إذا كان لها حاجة في النهار أو ضرورة في الليل. والعلماء يفرقون بين الليل والنهار، لأن الليل ما يتساهل فيه، يعني يكون في فتنة على المرأة أن تخرج. كل هذا صيانة للمرأة وصيانة لحق الزوج الميت، فلا تخرج في النهار حتى إلا إذا كان لها حاجة، يعني مثلا تشتري حاجاتها، تذهب إلى مستشفى عندها موعد مثلا، يعني الحاجات العامة، إذا ما وجدت أحد يقضي حاجتها تخرج. ولذلك جاء عن يعني ابن مسعود أن النساء شكينا إليه الوحشة فأجاز لهن أن يجتمعن في بيت إحداهن إلى الليل، فإذا كان الليل ذهبت كل واحدة منهن إلى بيتها. وهذا أحيانا قد يحصل للمرأة، تصاب بحالة نفسية، تسأل مثلا يقال لك يعني تريد أن تخرج إلى يعني ترفع عن نفسها شيئا، يعني اشتد عليها الأمر، فلا بأس أحيانا يعني في مثل هذا، ما يكون يعني دائما. وهكذا يعني كل حالة لها حكمها. قال فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والإحداد هذا خاص بالمتوفى عنها زوجها. نعم. قال والله بما تعملون خبير. أملنا ذكر هذه الصفة، لماذا؟ الخبرة هي معرفة بواطن الأمور وأسرارها. وهنا هذه المرأة لا رقيب عليها إلا الله حتى مات عنها زوجها، فهذا كله يعني يكون بينها وبين الله تعالى من حيث مدة العدة وإكمالها. يعني من الذي سيسألها عن هذا؟ ممكن صحيح أولياءها، لكن يعني قد يغفل عنها يعني أهلها وزوجها ميت عنها. كذلك موضوع يعني الإحداد، وأنها يعني ما تستعمل زينة ولا طيب حتى لو كان فيما بينها وبين نفسها، فالله رقيب عليها، ولا يعني تتعرض لخطبة الرجال، وهذا كله يعني فيما بينها وبين الله تعالى. ولذلك قال والله بما تعملون خبير، فقال والله بما تعملون خبير. نعم، كما قال قبل إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، قال والله بما تعملون خبير. طبعا إخوة، هذه الآية، أنا ما أريد أستبق الآيات، لكن هي يعني على قول أكثر أهل العلم أنها ناسخة للآية التي ستأتي معنا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله إذا أخذنا الآية هذه بنطول كثير، لكن نحن من عادتنا أن نذكر المتشابهات. طبعا الإخوة لا بأس نقرأ هذا الحديث في الصحيحين، حديث أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال: لا، كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاثا. ثم قال: قال 4 أشهر وعشر، يعني فترة يسيرة، 4 أشهر وعشر. يعني طبعا هنا العلماء يذكرون أن المسألة لم تكن يعني ضرورية، فيمكن أن تتداوى بشيء آخر، أما الكحل الذي يجمع بين الدواء والزينة لا، إلا إذا كان كما يفصل بعض العلماء يعني في حديث آخر أن أذن بهذا إن كان هناك يعني ضرورة وكان الكحل ليس فيه زينة. المهم قال: إنما هي 4 أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة. يعني قبل في الجاهلية كانت المرأة إذا مات عنها زوجها تمكث سنة كاملة. قالت زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، يعني بيتا صغيرا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. يعني ما تمس طيب حتى ما تغتسل سنة كاملة. انظر كيف تكون منتنة. حتى قالت: ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها. هذه عادات جاهلية، وكأنها تقول يعني هذا الذي فعلته كل سنة كاملة في بعدي عن الزينة وعدم خروجي هذا لا يساوي شيئا يعني في حق الزوج، ولا يعني كأنه يعني رمي البعرة بهذه السهولة يعني أهون من هذا كله. يعني أمر يعني شديد، أو آسف، يعني جلوسها تربصها سنة كاملة أهون من رمي البعرة، هكذا كان ما فعلت شيئا. قال: فترمي بها، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاه أو طير، فتفتض به، يعني والعياذ بالله، يعني هذه عادات جاهلية، تدلك هذا الحيوان بجسدها. قالت: فقلما تفتض بشيء إلا مات من نتن رائحتها. شوف كيف يعني عادة جاهلية. فجاء الإسلام طبعا غيرها، لكن يعني تغتسل المرأة تبتعد عن الطيب والزينة، لكن في البداية أبقى المدة، لكن ما كانت على سبيل الإلزام. قال: والذين توفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني أن الزوج يوصي أوليائه يعني ورثته أن يبقوا هذه المرأة زوجته في بيته، ما يأخذ الورثة مباشرة، يبقوا هذه الزوجة في البيت متاعا إلى الحول غير إخراج، ما يخرجونها فقط. فما كان هذا على سبيل الإلزام أن تبقى في البيت. فإن خرجنا، شوف، فإن خرجنا ما قبلت هذه الوصية، قالت: ما أريد. صحيح وجزاه الله خير من إحسانه أوصى بأن ما تخرجوني، لكن نريد أن أخرج. فقال الله تعالى: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، إيش؟ شوف، من معروف، ما قال بالمعروف، قال من معروف، لأن المعروف هنا مطلق المباح. هي ما قبلت هذه الوصية ويجوز لها أصلا الخروج، فقالت: أنا ما أريد هذه الوصية وأنا أخرج وأباشر حياتي طبيعي، يعني فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، ما قال من المعروف، لأن هناك المعروف محدد، الزواج اللي كان حرام عليها، وكذلك الخطبة، وكذلك إيش؟ الزينة. لكن هنا صحيح يعني في الفترة هذه الزواج حرام عليها، يعني في هذه الفترة، لكن يعني يجوز لها أن تفعل المباحات. فقال: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، المعروف المباح لها. نعم. فهذا الفرق بين تلك الآية وهذه. ثم لذلك تأمل أيضا من الفروقات أن هناك جاء بباء الإلصاق بالمعروف، وهنا قال من معروف. هنا بعض العلماء قال يعني أمر لطيف، قال لأن الزواج فيه إلصاق، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف، وأول ما يدخل فيه الزواج، والزواج قائم على الإلصاق والقرب، فناسب أن يأتي بباء التي تدل على الإلصاق بالمعروف، بخلاف إيش يعني مثل يعني فامسحوا برؤوسكم، يعني باء الإلصاق هذه كذلك هنا، بخلاف المباح المطلق قال من معروف، يعني أي معروف مباح، معروف يعني عرفا وشرعا عموما. ولذلك أيضا من يقولون أسرار الرسم العثماني في هاتين الآيتين، تأمل في قول الله تعالى اللي عنده مصحف الآن، فلا جناح عليكم فيما، كيف رسمت فيما؟ متصلة. وفي الآية التي بعدها كيف رسمت؟ فلا جناح عليكم فيما فعلنا، منفصلة. قالوا لما كان هناك المعروف والزواج، والزواج قائم على الاتصال، فوصل فيما فعل، فيما وصلها، لكن هنا على الأصل ما في زواج، هنا الزواج محرم عليها ففصل. يعني هذه من المناسبات اللطيفة في الرسم العثماني، وذلك يعني هذا كثير في القرآن، فيما معروفة عند علماء الرسم، فيما إيش الموصولة وفيما المقطوعة، يعني المقطوعة تقريبا وردت في 11 موضعا، والموصولة وردت في 23 موضعا. وسبحان الله عندما تتفكر في يعني الآيات تجد يعني كل مقام مقال طبعا، لكن تجد يعني هناك مناسبة تعلق بالصلة، والله أعلم. نعم طيب، هذا يطول بنا الحديث فيه. المهم، إذن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. نعم، هذا كما عرفنا يناسب السياق هنا، يعني سبحان الله، يعني بخلاف هناك يعني قال والله عزيز حكيم، يعني والله عزيز حكيم. لماذا؟ يعني هذا فيه تهديد الأولياء ما ينفذون هذه الوصية، قال الله عزيز حكيم، ارحموا هذه المرأة، الله أعز منكم، ممكن يخرجونها من إيش من بيتها، فقال والله عزيز حكيم. يعني هذه من المناسبات، فنكمل المتشابهات. طيب، ثم قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. طيب الآن إيش المناسبة هنا؟ قال لك الآن الله تكلم عن شأن المرأة في فترة العدة، طيب إذن ما شأن الرجال في هذه الفترة؟ جاء الحكم، وكل أحكام فيها تخفيف وتيسير. كانوا في الماضي الإخوة إذا مات الزوج عن المرأة وكانت امرأة يرغب فيها يتنافسون في خطبتها، والكل يريد أن يظفر بها، فربما يستعجل بعضهم وماذا يفعل؟ إيش؟ يخطبها وهي إيش؟ في فترة العدة. فجاء القرآن يبين هذه الأحكام هنا فيما يتعلق بالرجل، سبحان الله، هنا فيما يتعلق بالمرأة وهنا فيما يتعلق بالرجل، أحكام شرعية واقعية دقيقة تصلح كل الأحوال، ما تترك ثغرة وسبحان الله شوف كيف هذا الحكم في الحقيقة هو من الأدب، من أدب النفوس، من الرقي في الأخلاق، ومن رعاية المشاعر والعواطف. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. سورة البقرة قائمة على إيش؟ التخفيف والتيسير، نفى الجناح أيضا هنا. لكن يفهم من هذا مدام قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني التعريض بالخطبة جائز. يفهم منه ماذا؟ إيش المحرم؟ تصريح محرم. نعم، ما يليق التصريح بالخطبة ومرأة مات عنها زوجها. المرأة إذا مات عنها زوجها ترتبط بذكريات لم تمت قريبة الآن مع زوجها، وكذلك هي مرتبطة بمشاعر أسرة الميت، ومرتبطة أيضا بالحمل الذي قد يكون في رحمها وهي لا تدري. فلا يليق أن يأتي رجل يدخل في حياة هذه المرأة وإن تريد داخل عرض هكذا، ما يصلح أبدا، لا يراعي مشاعر هذه المرأة، لا ذكريات مع زوجها. على الأقل فترة 4 أشهر وعشرة توفي حق هذا الزوج، ما تتزين، ما تظهر للخطاب، هذا في مراعاة لحق الزوج. ثم كذلك تخيل الآن مباشرة يموت الزوج ثم يتزوجها زوج آخر، ماذا سيقول عنها أهل الزوج الميت؟ يقول هذه ما احترمت يعني ميتنا، الآن هذا مات وبعد فترة أسبوع أسبوعين تذهب تتزوج، يعني من حقهم هذا، هذه مشاعر في النفوس. فتأمل كيف، وحتى يحفظ أيضا يعني النسب تأتي هذه الفترة فتمنع من الخطبة الصريحة، لأن الخطبة الصريحة تجر إلى إيش؟ الزواج. الخطبة الصريحة تجر إلى الزواج، والنفوس فيها شهوات، شهوة غالبة. فإذا حصلت خطبة صريحة وافقت المرأة وتقدم الزوج، ما بقي إلا أن يحصل الزواج بخلاف التعريض. وتأمل كيف الشرع يأتي أيضا يأذن بالتعريض، سبحان الله، يعني التعريض هنا يوافق الميل الفطري. الآن هذه امرأة مثلا، امرأة صالحة أو جميلة أو كذا، يرغب فيها الرجال، ومات عنها زوجها، يريد أن يظفر بها فلان أو فلان، فالآن الميل الفطري موجود. وكذلك قد يكون هذا في نفس المرأة بعد وفاة زوجها، صحيح الآن هي تحزن عليه وكذا، لكن قد تمر فترة ويعني ممكن يوسوس لها الشيطان أنه خلاص، يعني خاصة إذا ما كان عندها ولد، يقول يعني خلاص ذهبت حياتي، من يتزوجني وأنا سأبقى هكذا يعني بلا ولد وكذا. فقد يكون في نفسها إيش؟ رغبة لو تقدم لها بعض الرجال. فتأمل كيف، سبحان الله، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، لطف الله تعالى بالنفوس. فهنا هذا التعريض يعني فيه تخفيف، فيه رعاية أيضا للجانب الفطري الذي في النفوس. شوف كيف، يعني لا تصريح ولا كبت للغريزة الفطرية، لا التصريح الذي يقتل المشاعر ويذهب الحياء، ولا يعني كبت الغريزة الفطرية بتحريم التعريض. فيأتي التعريض هكذا وسطا بينهما، فيقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، يعني في الكلام الذي تعرضون به من خطبة النساء، النساء المعهودات اللي تقدم ذكرهن، اللي مات عنها زوجها وهي في العدة، والتعريض الإخوة يسمى تعريضا، كأن إيش عرض الشيء طرفه، العرض الكتاب، فيعني كأنه إيش يحيد عن الكلام الصريح الواضح إلى إيش كلام يعني غير صريح، فيسمى تعريضا من العرض. قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال ابن عباس: إني أحب امرأة من أمرها كذا وكذا مثلا، أو يقول والله هذا يعني هذه في رواية في إشكال لكن دخل عليها إن شاء الله، قال: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله، لكن هذا شوية الله أعلم، وإن كان عند عبد الرزاق بسند صحيح، لكن الأفضل منه. قال: ولوددت أني وجدت امرأة صالحة مثلا. في البخاري تعليقا قال ابن عباس: إني أريد التزويج وإن النساء من حاجتي. هذا كل تعريض. التعريض الإخوة قد يكون لنفس الزوج الذي يتقدم لخطبتها، وقد يعرض لغيره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، لما قال لها: كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك، وقال في رواية: إذا حللت فآذنيني. ثم زوجها لمن؟ أسامة بن زيد، يريدها لأسامة. فأيضا فممكن يعني كما يذكر العلماء بعض العبارات في هذا، يقولون مثلا يقول لها يعني: أنت امرأة صالحة وعسى أن ييسر الله لي زوجة صالحة مثلا، هكذا. هذا تعريض، يعني لا يقول أتزوجك أو أريد أن أخطبك أو أتزوجك، هذا ما يقوله، هكذا يعني يقول العلماء. فالتعريض للمتوفى عنها زوجها يعني جائز، وكذلك للمطلقة المبتوتة اللي طلقت ثلاثة، لأن خلاص ما في رجعة لزوجها عليها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة بنت قيس، هي مطلقة ثلاثة. أما الرجعية طبعا هذا لا يجوز أبدا، لا تصريح ولا تعريض، لأنها بعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. سبحان الله، شوف: أو أكننتم في أنفسكم، يعني ما هو يعني أيضا دون التعريض. سبحان الله، كيف هذه الآيات عميقة وتدخل في نفوس الرجال هنا. أو أكننتم في أنفسكم، إن قد يقع حرج مثلا في النفوس، يظن الرجل أنه إذا قام في قلبه حب فلانا اللي مات عنها زوجها فيظن هذا إثم، يقول: لا، هذا لا جناح عليك حتى لو قام في قلبك. أو أكننتم في أنفسكم، وكأن هذا في إشارة إلى أنه أبقى على حرمة العدة، يعني مع أن هذا قد يقول قائل يعني واضح أنه لا يحاسب عليه الإنسان، لكن كأنه فيه تنبيه كما ذكر بعض المفسرين إلى أنه يعني أفضل للرجل أن يبقي هذا في نفسه، لذلك ذكره الله بعد ذلك: أو أكننتم في أنفسكم، كان يقول اجعلوا هذا في أنفسكم، وإن كان هذا يعني يرجع للمصالح ومراعاتها في هذا الباب، والله أعلم. قال: أو أكننتم في أنفسكم. هنا أيضا الإخوة قد يقول قائل يعني قد ما يكون هناك فرق كبير بين الخطبة الصريحة والتعريض، يعني إذا قالها: أنت امرأة صالحة وأنا أريد أن أتزوج، يعني إيش الفرق؟ يعني ماذا بقي؟ يقولها: أنا أريد أن أخطبك، أنا أريد أن أتزوجك، طيب إيش الفرق؟ لا، شوف يعني القرآن لما يأتي بمثل هذا الحكم بالفعل، هذا فيه الإخوة يعني حكم في غاية اللطف لأن الإخوة التعريض يبقي ستر الحياء، التعريض يبقي ستر الحياء مهما كان. لو قال أنت امرأة صالحة وأنا عندي رغبة في الزواج، إلى الآن ما خطى الخطوة التي يمكن إيش أن يقع فيها في الحرام، يتزوجها في العدة أو يقع معها في علاقة فاسدة. إلى الآن ستر الحياة موجود، هي يعني أيضا تقع كلمته في قلبها، فممكن بالفعل والله تريد هذا الرجل وهو يعني يريد أن يظفر بها قبل غيره فقال له هذا الكلام، انتهى الأمر. شوف ستر موجود الآن، ستر الحياء بينهما، لأن ما تجرأ أن يقول كلمة صريحة، لكن الخطبة الصريحة تكشف هذا الستر، ستر الحياء. قالها أنا أخطبك، هل أنت موافقة؟ قالت أنا موافقة. خلاص الآن إيش أصبح الأمر مكشوفا، ما في حياء بينهما والشهوة غالبة، فربما إيش استعجل الأمر أو استعجلت الأمر قبل يعني انتهائه، وربما وقع في علاقة فاسدة. فيعني فرق كبير بينهما، وإن يعني كان لأول وهلة قد يظن ظان أنه يعني ليس الأمر كبيرا، فهذه أحكام في غاية يعني اللطف من الله جل وعلا. سبحان الله، كنا في الدرس الماضي مع الرحمات، هنا مع يعني اللطف والحكمة. ثم تأمل، يعني هذه الرخصة من رحمة الله، كما عرفنا سورة البقرة فيها تخفيف وتيسير، قال علم الله أنكم ستذكرونهن. شوف كيف علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني الإنسان ضعيف ما له صبر، والرجل قد يتعلق قلبه بامرأة فما يصبر عنها، أو أن يعني يكون على جمر، يخاف أن إيش أن تتزوج بزوج آخر إذا انتهت العدة، أو يسبقني إليها غيري. فقال الله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن، لا تصبرون عنهن، يعني فأباح لكم التعريض تيسيرا لكم. بعض المفسرين يقول هذا توبيخ، علم الله أنكم ستذكرونهن، نقول لا، هذا تخفيف وليس توبيخا، هذه رحمة من الله لما يقول علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني من رحمته أباح لكم هذا الحكم، لأن الله يعلم ضعف نفوسكم، لكن إيش هذب هذا الذكر، فقال ولكن لا توعدوهن سرا، يعني معنى الآية الاستدراك من ماذا؟ لكن حرف استدراك، يعني فاذكرونهن بما شرع الله، يعني بالتعريض، عرضوا لهن ولكن لا تواعدوهن سرا. قال جمع كثير من السلف الزنا، واختار ابن جرير، وقال ابن عباس وجمع كثير من السلف أيضا أن يأخذ عليها عهدا أن لا تنكح غيره، وهذا هو التصريح، وهذا أيضا صحيح. وقال ابن زيد أن يتزوجها في العدة سرا، فإن حلت أظهر ذلك، أيضا هذا من المواعدة في السر. كل هذه الصور الثلاث صحيحة، قال ابن كثير وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك. لذلك الله تعالى قال إلا أن تقولوا قولا معروفا، والقول المعروف في فترة العدة هو ماذا؟ التعريض، بخلاف التصريح، وبخلاف الزنا، وبخلاف الزواج سرا ثم يظهره بعد العدة، إلا أن تقولوا قولا معروفا. ثم لما كانت عدة الوفاة يعني فيها شيء من الطول والشهوة غالبة، هو عرض لكن أيضا يعني ينتظر، تأمل جاء التصريح بتحريم الإقدام على هذا الأمر الحرام، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، صرح هنا ولا تعزموا عقدة النكاح. بعضهم قال ولا تعزموا، العزم على ظاهره يكون معنى الكلام، ولا تعزموا، العزم يعني التصميم، ولا تعزموا على عقد عقدة النكاح. يعني هذا يقولون منصوب على نزع الخافض على، ولا تعزموا على عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يعني هذا الإخوة مبالغة في النهي عن عقد الزواج، لأن العزم المؤكد يأتي بعده إيش؟ إذا كان الإنسان عنده عزيمة صادقة إرادة قاطعة سيفعل. ليس معنى هذا أنه والله في قلبه عزيمة يكون هذا حرام، لا، الله تعالى إيش قال؟ أو أكننتم في أنفسكم. لكن المقصود من العزم هنا مبالغة في النهي، من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فقال لك ما تجعل في قلبك هذه العزيمة بحيث أنك إيش تنفذها وتقدم على الزواج بهذه المرأة وهي في عدتها. وبعضهم قال ولا تعزموا، يعني لا تعقدوا عقدة النكاح، لأن العزم هو القطع بأن يعقد هذه العقدة، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي العدة. الكتاب هنا بمعنى المكتوب، يعني المكتوب المفروض، كتب الله كذا فرضه كتابا مؤجلا، فالشيء المفروض هو ماذا؟ يعني العدة، حتى يبلغ الكتاب، حتى تبلغ العدة المفروضة المكتوبة إيش؟ الأجل المعلوم هو 4 أشهر و10. ثم تأمل، يعني مع هذا التخفيف والتيسير مراعاة الخواطر، تأمل يأتي التحذير، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، احذروا من أن تقدموا على الحرام في هذه الفترة. ثم أيضا لا يؤيسه من رحمته، واعلموا أن الله غفور حليم. يعني إذا حصل تصريح استغفر الله، إذا أقدمت على عقد الزواج ارجع، هذا عقد باطل لا يصح، الزواج في فترة العدة هذا باطل. فقال واعلموا أن الله غفور حليم، هذا في ترغيب، لأن المقام هنا الإخوة قد يحصل تعجل، قد يحصل يعني وقوع في الشيء المحرم، فقال واعلموا أن الله غفور حليم. وتأمل أيضا هنا ذكر الحلم، والحلم عدم المعاجلة بالعقوبة، لأن إيش الإنسان هنا قد يعجل وما يمسك شهوته ويصرح أو يقدم على الحرام، وكذلك هذه المرأة، فقال لا، الله تعالى وإن استعجلتم لكن ولا يعاجل بالعقوبة. قال واعلموا أن الله غفور حليم. طبعا هنا العقد إذا وقع في العدة وبالإجماع عقد باطل، لكن هل تحرم هذه المرأة تحريما مؤبدا عليه لأنه استعجل شيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه؟ هذا عند المالكية يقولون هكذا، ويذكرون عمر رضي الله عنه حكم بهذا، لكن يعني الصحيح الثابت عن عمر أنه رجع عن هذا، وهذا هو قول جماهير العلماء أنها لا تحرم عليه، عليه أن يتوب إلى الله، والآية فيها إشارة إلى هذا، واعلم أن الله غفور حليم، تحت يعني يدخل فيها في عمومها، في عموم هذا التعقيب هذه الصورة، أنه إذا أقدم وتزوجها يعني عقد عليها ثم إيش يعني أراد أن يتوب، يتوب إلى الله ويتزوجها بعد انتهاء العدة. وذلك عن عمر أنه رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان، يعني حتى لو يعني حصل دخول يكون لها المهر بما استحل من فرجها في هذه الفترة المحرمة. قال وجعلهما يجتمعان، يعني بعد انتهى العدة ممكن أن يتزوجها، يعني يعقد عليها العقد الشرعي الصحيح. طيب نعم، الله ما شاء الله الوقت مرة. طيب لعلنا نقف هنا، كملنا ساعة تقريبا، نعم، ونكمل إن شاء الله ما يتيسر من هذه الآيات في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.